اكو ما يعدكم؟ نعم عزكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المعمين. قلنا في الجلسة السابقة نبدأ الكلام حول إجزاء اتصال الأمر الاضطراري وعدم إجزائهم. نبدأ الكلام في نظر فيما أفاد العالم معني سيدنا العالم محق العراقية وغير هؤلاء الثلاثة ممن بل مش ما يكون شحن الأصول بأفكارهم قد صلع أسرارهم الطاهرة. ونبدأ بكلامه عن نايني رضوان الله تعالى عليه. أفاد رضوان الله تعالى عليهم في مقام توضيح الإسلام قسم الأمر الاضطراري إلى قسمين، أحدهما أن يرتفع الاضطرار خارج الوقت، والآخر أن يرتفع الاضطرار داخل الوقت. قدم الكلام على الأول وهو إذا كان ارتفاع الاضطرار خارج الوقت. يقول إن وجوب القضاء يعني عدم الإجزاء يعني وجوب القضاء، يعني ذلك الامتثال الذي قدمه العبد للمولى في خدمة المولى كان في داخل الوقت، والآن مطالب به خارج الوقت، وهذا يسمى قضاء. موضوع القضاء يقول هو فوت الواجب بملاكه، يعني لا فوت الواجب فقط كشكل العمل، بل شكل العمل بما في ضمنه وطياته من الملاك. فوت الواجب بملاكه وإن لم يفوت بنفسه، لكن إذا فات بملاكه يتحقق موضوع وجوب القضاء. هذا هو موضوع وجوب القضاء. فعينئذ بعد هذا الإلفات الذي أفادنا رضوان الله تعالى عليه يقول الفعل الامتثال للأمر الاضطراري داخل الوقت، إما مدرك للفعل بملاكه أو ليس مدركا له للفعل بملاكه. إن قلت إنه مدرك للفعل بملاكه فلم يتحقق موضوع وجوب القضاء، فيكون إيجاب القضاء بعد خروج الوقت هذا يكون لغوا. إذ معنى وجوب القضاء أنه الفعل قد فات بملاكه، فإذا فيلزم من ذلك التناقض. إذ معنى وجوب الإتيان بالفعل بالأمر الاضطراري داخل الوقت أنه واجد، أن الفعل بالتيمم واجد بملاكه داخل الوقت، ومعنى وجوب القضاء أن الفعل فاقد، أن الفعل في داخل الوقت فاقد للملاك في وقته، فاقد وليس بفاقدين، هذا تناقض واضح. يقصد رضوان الله تعالى عليه بل التناقض بحسب في القضايا، والقضايا يعني نسبة موجود هذا وليس بموجودين. وإن قلت أنه لا يفوت لا يدرك الملاك الفعل بملاكه داخل الوقت، فلما يأمرني، كيف يأمرني مولا بالإتيان بالفعل داخل الوقت مع أني لا أدرك الفعل بملاكه؟ لأنني لغوان غير واضح. فعلى هذا الأساس قد صلح روحه طاهرة بل حكم بالإجزاء، يعني لا موجب لوجوب القضاء لا دليل على، وأصلا موضوع وجوب القضاء لا يأتي في المقام أصلا. طبعا كما قلنا في المباحثة أثناء التقرير البعث أنهم بل نحن نأخذ كلام النائنية من كلام من قلم السيد العظم رضوان الله تعالى عليه في عدوى التقريرات. وإذا أراد الإخوة مراجعة البعض كلام النائنين ففي هذا الكتاب وليس تقارير أخرى التي برزت من أقلام تلامذته الآخرين رضوان الله تعالى عليهم جميعا مثله الكاظمي وغير كاظمي مثلا. السيد العظم رضوان الله تعالى عليه مليه أشكل على كلام النائنية في هامش عدوى التقريرات بقلمه الشريف. ملخص إشكاله يقول يمكن أن يفرض للفعل مصلحتان أو ملاكان كلاهما ملزمان، يعني كلاهما أو ملزمان، يعني لا يجوز للعبد تفويت أي منهما، فليكن ما له مصلحة إحدى الملاكين إحدى المصلحتين تم إدراكه إدراكها في داخل الوقت بالصلاة بالتيمم، والأخرى باقيتون والملاك الآخر باقين لم يدرك ويؤتى به ويدرك بإتيان الفعل خارج الوقت بفعل الاختياري يعني بصلاة مع الطهارة المائية. أو يقول نلتزم أن للفعل مرتبتين من المصلحة، مرتبة يدرك العبد في بإتيان العام بامتثال الأمر الاضطراري في داخل الوقت، والمرتبة الثانية العليا هذا تبقى غير مدركة إلى أن يأتي بالصلاة خارج الوقت بالطهارة المائية. فلا يلزم التناقض، التناقض إنما يلزم إذا كان الفائت عين المدرك، المدرك عين الفائت. هنا غيرنا أن المدرك مصلحة أخرى كما احتمال الأول أو مرتبة أخرى كما في احتمال الثاني، فهنا دينا الإشكال غير ذلك بيان نعيني غير تامين. هذا ملخص مع توضيح منا لكلام السيد العظم رضوان الله تعالى عليه. ندعي ما أفاده المحقق نعيني غير واضحين لا نقبله، وكذلك الإشكال الذي أورده السيد العظم رضوان الله تعالى عليه على أستاذه المحقق نعيني أيضا غير مفهومين وغير واضحين علينا. أولا إشكال السيد العظم رضوان الله عليه، فنقول إنه رضوان الله تعالى عليهم فرض مصلحتين أو مرتبتين من المصلحة، مرتبتين من الملاك. وهنما نتعمل كلام النائن في كلام النائني رضوان الله تعالى عليه فإنه يقول المصلحة في ذات الفعل والملاك في ذات الفعل، بمعنى أن الفعل بما له طبيعة خاصة، بما له حيثية خاصة، قيمة بما قيمته الذاتية، نفس هذا الفعل بواقعه بحقيقته لابد أن يكون فيه مصلحة، وتلك المصلحة التي لا تدرك إلا بإتيان ذلك الفعل. والمفروض أنه أن المقصود بالمصلحة مصلحة ذات الفعل وليست مصلحة التي تتولد بأمور أخرى خارجة عن إطار الفعل. فإذا كان الفعل بإطار ذاته بأجزائه وشراشر شرائطه المحققة لماهية الفعل قد تحقق ذلك الفعل هناك، فما كان يعود إلى ذات الفعل من المصلحة ومن الملاك لابد أن نلتزم بأنه قد تحقق. إذ الملاك مثل حسن والقبح ذاتيين للفعل، هذا لا ينفصلان عن الفعل، ونفس الفعل بعينه كما تحقق في داخل الوقت نفس الفعل يتحقق في خارج الوقت. هذا معناه اجتماع تناقضين، معناه وتحققه في داخل الوقت، يعني مصلحة الفعل موجودة في المصنف في الفعل يتحقق، إنما هو في داخل الوقت، خارج الوقت لا يتحقق. والمفروض أن نفس الفعل أتي به في الخارج، إذا كان نفس الفعل أتي به من الخارج فعندنا لا تكون هناك مصلحة ذات الفعل، يعني كل مصلحة ذات الفعل، ملاك ذات الفعل، هذا الملاك إما يتحقق هذا في داخل الوقت فلا مانع لإعادة الفعل خارج الوقت، إن لم يتحقق فلا مانع للأمر بإتيان الفعل في داخل الوقت، لو هذا غلط لو هذا غلط. نعم، لو كان الفعل يختلف عن ما في داخل الوقت وما هو خارج الوقت، فهنا يمكن الالتزام بكلام سيدنا العظم، ولكن السيد لا يقول باختلاف الفعل. إذا قال في خروجون يخرج عن كلام النعيمية رضوان الله تعالى عليه، فما أفاده السيد العظم رضوان الله تعالى عليه من الإشكال غير واضح علينا. وأما كلام النعيمي فهو غير واضح علينا لعدة ملاحظات، منها ما هو مبنائي وهو الذي قلناه من أنه هذا خلط بين ما هو في الفعل من المصلحة لا تتحقق إلا بالامتثال، وتلك المصلحة مصلحة فعل العبد، مصلحة في فعل العبد، ومصلحة أخرى في إنشاء الأمر، إنشاء الأمر الذي هو فعل المولى، خلط بينهما هذا لا ينبغي أن يحدث. وكلام العالم ها هنا وفي بعض المباحث الأخرى مبني على الخلط، وهذا نرفضه، ولكن هذا الإشكال المبنائي هذا نجعله كشمال فقط وليس كلامنا إشكالنا أساسيا. إشكال آخر ملاحظة أخرى في خدمتكم وخدمة المحققة النعيمية رضوان الله تعالى عليه، ونقول إن الفعل في داخل الوقت متقيد بخصوصيتين، والفعل في خارج الوقت متقيد بخصوصيتين أخرى. ما دام هناك خصوصيتان مختلفتان، ما دامت هناك خصوصيتان مختلفتين فليس للنعيمي أن يقول أنه ما أعطى بداخل الوقت ملاكه عين ملاك ما يأتي به خارج الوقت، لأنه يعني مختلف. الصلاة بالتيمم سواء قلنا إن التيمم أوجب تغيرا في ماهية الصلاة أو لم نقل، فلا شك الذي لا يمكن الشك فيه هو أن التيمم داخل في تحصيل ملاك الصلاة التي أتى بها التيمم، وكما أن للوضوء أنا مصلحة خصوصية وداخلا في تحقيق مصلحة التي يتحقق في فعل خارج الوقت. فإذا اختلف من جهة التيمم والوضوء فلا يلزم التناقض، فما أدركه في داخل الوقت غير ما أدركه أو يدركه خارج الوقت. وملاحظة أخرى إخوتي أجلاء هما أنه أنت كأستاذك صاحب كفاية رضوان الله عليه وغيركما من أجلائنا الأبرار فرسان ميدان البحث الأصولي في النجف الأشرف جاي تربطون الأحكام الفرعية بما لا تصل إليه، ما لا تصل إليه عقولنا، مصالح وملاكات وكذا هذا لا ندركها بلا هذا نحن بواسطة عقولنا، إنما نحن ندرك مولى أمرني بهذا نهاني عن أمرني بهذا وأمرني بذاك، هذا الذي أعرف. أما في الصلاة كم كيلو مصلحة وكم متر من المصلحة وما تلك المصلحة وما تلك المفسدة، هذه أمور تعجز عقولنا عن إدراكها. الإمام الصادق قال حين في وقته يقول دين الله لا يصاب بالعقول، شرك لا تدخل روحك ما دخل. بس الإمام جواد قال لي ذاك بلي، إمام جواد على الطاهر بلي وغيره من الأئمة، قال لي ذاك اللعين عهد لعناء من ذباب السفرة بني عباس، هذا قال يجوز للمحرم بلي أن يتزل وهو ماشي؟ قال لا. قال ينسب الخيمة ويقعد في الخيمة؟ قال نعم. تضحك اللعين في وجه الإمام، قال شنو؟ قال شنو تضحك؟ هذا ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله. قال قال الحائض تقضي صوم ولا تقضي صلاة، لما؟ قال هكذا ورد. قال ابن الورد ذاك هم هكذا ورد، ما يخص ما يخصك. قال شنو؟ مولانا الأجل. فالنتيجة أنه أنتم أيها الأجلاء تهاملون ربط الأحكام الفقهية فرعية بالمصالح والملاكات التي لا واحد منكم يدعي إدراكها، ولا يمكن واحد منكم أصاب الإيمان العالي أن يدعي إدراكها. كيف ربطتم هذا بذاك؟ هذا وللكلام البقية، والحمد لله رب العالمين.